الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا في الدرس السابق إن الأمارة تتقدم على الأصل العملي بالورود، ولا يمكن أن يكون هذا التقدم بالحكومة كما ادعى ذلك الشيخ الأنصاري قدس سره. فلا الأمارة حاكمة، لأن الأمارة بيان للحكم الواقعي، فلا تنفي موضوع الأصل، ولا دليل حجية الأمارة يصلح أن يكون حاكما، لأن دليل حجية الأمارة إما مفاده جعل الحكم المماثل، وإما مفاده جعل المنجزية والمعذرية، وعلى كلا الفرضين لا تتم الحكومة. أما على الفرض الأول جعل الحكم المماثل، فحتى لو سلمنا أن دليل حجية الأمارة في مقام جعل الحكم المماثل، فهو لا يدل بالدلالة اللفظية على نفي مورد الأصل اللي هو الحكم الآخر. نعم، يدل على نفيه بالدلالة العقلية، والدلالة العقلية لا تكفي للحكومة، لأن الحكومة يشترط فيها أن يكون الدليل الحاكم ناظرا إلى الدليل المحكوم لفظا وليس بالملازمة العقلية. أما على الفرض الثاني وهو المنجزية والمعذرية، ففي مورد الأمارة لا يوجد حكم أصلا، ماكو حكم، وإنما تنجيز تعذير. وإذا كان لا يوجد حكم فهو لا ينفي الحكم مورد الأصل لا بالدلالة اللفظية ولا بالدلالة العقلية، فمن باب أولى لا توجد حكومة، وهذا ما شرحناه في الدرس السابق. نعم، هناك مسلك ثالث في الأمارات. المسلك الأول جعل الحكم المماثل، المسلك الثاني المنجزية والمعارضة، المسلك الثالث هو جعل العلمية، أي أن المولى حينما يجعل الأمارة حجة فهو ينزلها منزلة العلم ويحكم بإلغاء احتمال الخلاف. الأمارة دلت على الحرمة، والأمارة ظنية، فيبقى لدينا احتمال ولو بدرجة 20% احتمال للوجوب خلاف الحرمة الذي هو مورد الأصل، فيبقى الخلاف محتملا الذي هو مورد الأصل، لكن دليل الحجية يأمرنا بأن نتعامل مع الأمارة معاملة العلم، وبأن نلغي احتمال الخلاف. وإذا أمرنا باحتمال بإلغاء احتمال الخلاف، إذا صار دليل الحجية حاكما على الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي هو احتمال الوجوب، فإذا كان دليل الأمارة يلغي ذلك الاحتمال فقد ألغى موضوع الأصل العملي فهو حاكم عليه، والعكس ليس صحيحا، فإن دليل الأصل لا يلغي احتمال الخلاف، الأصل لا يلغي الاحتمال. لماذا؟ لأن مورد الأصل هو احتمال الحكم، مورد الأصل هو احتمال الحكم، فإذا أراد الأصل أو دليل الأصل أن يلغي الاحتمال فهذا مساوق لإلغاء نفسه، لأنه لا يجري إلا مع الاحتمال، لأن موضوع الأصل العملي هو الشك والاحتمال. فإذا كان دليل الأصل يلغي الاحتمال فهذا إلغاء لنفسه، لذلك دليل الأصل لا يلغي احتمال الخلاف، أما دليل الأمارة فيلغي احتمال الخلاف، فدليل الأمارة حاكم على دليل الأصل. هكذا قد يقول الشيخ الأنصاري. الجواب: كلا، الأمر ليس كذلك، فإن دليل الأمارة لا يتضمن إلغاء احتمال الخلاف حتى يقال إن دليل الأمارة حاكم على دليل الأصل. لا، لو كان دليل الأمارة يريد إلغاء احتمال الخلاف وجعل الأمارة علما لكان كلامك يا شيخنا الأنصاري صحيح، يكون حاكما على موضوع الأصل، ولكن هذا المبنى ليس صحيحا، فإن دليل حجية الأمارة لا يجعلها علما ولا يلغي احتمال الخلاف. لا، غاية ما يثبته دليل حجية الأمارة هو وجوب اتباع الأمارة عملا، عملا أنت اتبع الأمارة، يتنجز عليك ما أخبرك به الثقة، ولكن هذا لا يلغي احتمال الخلاف، بل يبقى احتمال الخلاف قائما، فلا حكومة في البين. النتيجة النهائية: إذن لا توجيه ولا تبرير لتقديم الأمارة على الأصل إلا ما قلناه في الاستصحاب، وهو إن دليل الأمارة وارد على دليل الأصل، فالتقدم بالورود وليس بالحكومة، وما أشرنا إليه الآن في التعارض وهو اعتبرناه من باب الجمع العرفي، دليل الأمارة يتقدم على دليل الأصل من باب الجمع العرفي، ومرادنا منه الورود وليس الحكومة. قال: وكيف كان؟ يعني شنو كيف كان؟ يعني سواء كانت حجية الأمارة من باب جعل الحكم المماثل أو من باب جعل المنجزية والمعذرية، كيف كان لا يصح المسلك الثالث، وهو أن دليل الأمارة يلغي احتمال الخلاف، ليس مفاد دليل الاعتبار. يا دليل الاعتبار يعني دليل حجية الأمارة، ليس مفاد دليل حجية الأمارة هو وجوب إلغاء احتمال الخلاف تعبدا. احتمال الخلاف يعني يا خلاف، خلاف الأمارة، الأمارة دلت على الحرمة، خلافها الوجوب الذي هو مورد الأصل العملي، ليس مفاد دليل حجية الأمارة هو إلغاء احتمال الخلاف تعبدا، حتى يقال كي يختلف الحال ويكون، أي يكون معطوف على يختلف، وكي يكون مفاد دليل الاعتبار في الأمارة نفي حكم الأصل. لو كان مفاد إلغاء احتمال الخلاف فراح يصير دليل الأمارة ينفي حكم الأصل، فتكون الأمارة حاكمة على الأصل، ويكون مفاد الأمارة، مفاد دليل الأمارة نفي حكم الأصل. لماذا؟ حيث إن الأصل هو حكم الاحتمال، احتمال الخلاف، الأصل هو احتمال، الأصل هو حكم احتمال الخلاف، فإذا كان دليل الأمارة يلغي احتمال الخلاف فهذا معناه أنه يلغي موضوع الأصل العملي فيكون حاكما عليه، والعكس ليس صحيحا، بخلاف مفاده، مفاد من؟ دليل الاعتبار فيه في الأصل، بخلاف مفاد دليل الاعتبار في الأصل فإنه لا يلغي احتمال الخلاف ويرفع موضوع الأمارة. لماذا؟ لأجل أن الحكم الواقعي الذي هو مورد الأمارة ليس هو حكم احتمال خلاف مفاد دليل الأصل. الحكم الواقعي مورد الأمارة، والحكم الواقعي ليس هو حكم احتمال خلاف مورد الأصل حتى ينفى بالأصل، لا، احتمال الحكم الواقعي لا ينفى بالأصل، بل الأصل جاء كحكم في حالات احتمال الحكم الواقعي، موضوع الأصل هو احتمال الحكم الواقعي، فكيف يلغي؟ هذا إلغاء لنفسه. كيف؟ يعني شنو كيف؟ شنو يعني كيف؟ كيف يكون مفاد دليل الأصل نافيا لاحتمال الخلاف وهو احتمال الحكم الواقعي؟ كيف وهو الواو حالية، كيف والحال أنه هو مفاد الأصل هو حكم الشك في الحكم الواقعي واحتمال الحكم الواقعي؟ فإذا كان يلغي احتمال الحكم الواقعي فهذا إلغاء لنفسه، فهذا إلغاء لنفسه. إذن ليس مفاد دليل الاعتبار في الأمارة إلغاء احتمال الخلاف، ومفاد دليل الأصل ليس هو إلغاء احتمال الخلاف حتى يقال الأمارة حاكمة على الأصل. لا، الأمر ليس كذلك. لا مفاد دليل الأمارة هو إلغاء احتمال الاختلاف الخلاف، ولا مفاد دليل الأصل هو إلغاء احتمال الخلاف، لا هذا ولا ذاك، فليس أحدهما حاكما على الآخر. فهم وتأمل جيدا، لعله إشارة إلى دعوة أن الظاهر عرفا من دليل حجية الأمارة كقوله عليه السلام ليس ينبغي التشكيك فيما يروي عنا فقاتنا، الظاهر منها إرادة إلغاء احتمال الخلاف فتكون الأمارة حاكمة على الآخر. فكيف تقول لا لا تدل على ذلك؟ يمكن أن يدعى ذلك، فانقدح بذلك. يعني شنو بذلك؟ بما ذكرنا من جواب على القول بالحكومة، نحن رددنا الحكومة، فانقدح بذلك أنه لا يكاد ترتفع غائلة المطاردة والمعارضة بين الأصل والأمارة إلا لا ترتفع إلا بما أشرنا إليه سابقا. وين سابقا؟ في الاستصحاب، وآنفا قبل قليل في بداية المطلب اللي هو شنو ما أشرنا إليه سابقا، وأنا أن الأمارة تتقدم على الأصل بالورود وليس بالحكومة. فلا تغفل، لعله شار إلى أن المصنف عبر هنا عن تقدم الأمارة على الأصل العملي، جعله أحد مصاديق الجمع العرفي وأرجعناه إلى الورود. فقد يقال بالتناسي والاختلاف بين الجمع العرفي وبين الورود، فالجمع العرفي ليس من مصاديق الورود. لماذا؟ وذلك لأن موارد الجمع العرفي نتيجتها العمل بكلا الدليلين، إما بالتصرف في أحدهما أو التصرف فيهما، لكن بالنتيجة عملنا بكلا، ولهذا يعبر عنه الجمع العرفي. جمع يعني تجمع بين الدليلين. أما في الورود فتعمل بالدليلين، لا تعمل بالدليلين، أنت تعمل بالوارد، أما المورود عليه فكأنه غير موجود، وجوده كالعدم. فهناك فرق بين الورود وبين الجمع العرفي، فكيف عبر المصنف عن الورود بالجمع العرفي؟ هذا غير صحيح. ولا تعرف، ذكرنا في الدروس السابقة إن التعارض على رأي المصنف إنما يكون في الدلالة، ولهذا لو كان العرف يمكنه الجمع بين الدلالتين فلا تعارض، والجمع بين الدلالتين. إذا تذكرون كم فرض إليه، كم حالة ذكرنا له، كم حالة؟ ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يتصرف في كلا الدليلين. الحالة الثانية أن يتصرف في أحدهما المعين. الحالة الثالثة أن يتصرف في أحدهما على نحو التخيير. احنا قدمنا وأخرنا مو مشكلة، وذكرنا أمثلة للتصرف في كلا الدليلين، وأشرنا إلى أمثلة للتصرف في أحدهما المعين. الآن نريد نركز تفصيلا على أمثلة الجمع العرفي بالتصرف في أحد الدليلين معينا، ونذكر له أمثلة. المثال الأول، لو وجد لدينا نص وظاهر تنافيا، مثلا جاءنا دليل يقول لا يجب إكرام زيد، هذا نص وظاهر، هذا نص لا يجب، وجاءنا دليل آخر يقول أكرم زيدا، هذا ظاهر في الوجوب. الأول نص في عدم الوجوب، الثاني ظاهر في الوجوب، فكيف نجمع بينهم؟ نقدم النص أما الظاهر فيحمل على الاستحباب، نقول أكرم زيدا يعني استحبابا، فتصرفنا في الثاني وهو الظاهر وقدمنا النص دون أن نتصرف فيه. المثال الثاني، لو جاء لدينا ظاهر وأظهر كما في العام والخاص والمطلق والمقيد، فإن ظهور الخاص أقوى من ظهور العام فهو أظهر، وظهور المقيد أقوى من ظهور المطلق لذلك هو أظهر، حينئذ دار الأمر بين الظاهر وهو العام وبين الأظهر وهو الخاص، نقدم الأظهر ونفسر الظاهر على طبق الأظهر، وهذا من موارد الجمع العرفي الذي يكون التصرف فيه في أحد الطرفين وهو الظاهر. هذا المورد الثاني. قال ولا تعارض أيضا، شنو أيضا؟ كعدم التعارض في الحكومة والتوفيق العرفي من باب الورود بين الأمارة والأصل، والتصرف في كلا الطرفين من باب الجمع العرفي، كل هذه الموارد لا يوجد فيها تعارض. هكذا لا يوجد تعارض إذا كان أحدهما قرينة على التصرف في الآخر، يعني التصرف فيهما لو في أحدهما، التصرف يكون في أحدهما المعين. مثال الأول، كما في الظاهر مع النص، إذا تعارض الظاهر مع النص صار النص قرينة على التصرف في الظاهر ولا تعارض، أو الظاهر مع الأظهر، هذا المثال الثاني، الظاهر مع الأظهر، فالأظهر قرين على التصرف في الظاهر. مثل هاي مثل تمثيل علما، تمثيل للمثال الثاني وهو الظاهر والأظهر، كما الظاهر مع الناس ضربنا له مثال، بعدين والظاهر مع الأظهار مثال مثل العام والخاص، فإن ظهور الخاص أظهر من العام والمطلق والمقيد اللي هو أيضا شنو؟ المقيد أظهر من المطلق أو مثلهما. مثل من يعني؟ مثل من؟ هاي مثلهما الضمير يرجع للعام والخاص والمطلق والمقيد، أو مثلهما يعني مثل العام والخاص والمطلق والمقيد من أجهة مثلهما، مما كان أحدهما نصا في قبال الظاهر أو كان أحدهما ظاهر والآخر أظهر، كما لو كان أحد الدليلين إذا أردنا تخصيصه يلزم تخصيص الأكثر، لكن الدليل الثاني لا يلزم منه تخصيص الأكثر، فحينئذ يكون تخصيص الثاني أولى من تخصيص الأول، وإلى موارد عديدة بأن نتصرف في أحد الطرفين دون الآخر. هنا يوجد تعارض بعد لو ماكو تعارض؟ لا يوجد تعارض، لأن العرف يرى أن الأظهر أو النص قرين على تفسير الآخر، فلا يبقى أي تعارض بين الدلالتين، حيث إن بناء العرف على كون النص أو كون الأظهر قرينتان على التصرف في الآخر. هذه الجملة تامة طبعا، حيث إن بناء العرف، العرف يبني على ماذا؟ على الخبر إن، على كون الناس أو الأظهر قرين على التصرف في الآخر، وإذا كان قرين على التصرف في الآخر فلا تعارض بين الدلالتين. إذن لحد الآن تبين أن جميع هذه الموارد فيها تنافي بين المدلولين، ولكن لا تنافي فيها في عالم الدلالة، لأن العرف يجمع بينها جمعا عرفيا، وحينئذ فإن كان المدار في التعارض على ضابطة الشيخ الأنصاري، حيث عرف التعارض بأنه التنافي بلحاظ المدلولين، فجميع هذه الموارد ستدخل وأن تدخل في باب التعارض لوجود التنافي بين المداليل، فتدخل في باب التعارض، ولا بد أن نجري عليها أحكام التعارض، وهذا ما لا يلتزم به الشيخ الأنصاري نفسه. أما إذا أخذنا بضابطة الشيخ المصنف وأن التنافي بين المدلولين لا يكفي للتعارض، التعارض إنما هو تنافي في عالم الدلالة، وفي هذه الموارد لا يوجد تنافي في عالم الدلالة، لأن العرف يحله ولا يتحير فيه، فيحمل الخاص، فيحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد والظاهر على الأظهر والظاهر على النص ولا يتحير، فلا تنافي في الدلالة فلا تعارض. إذن على رأي المصنف لا تعارض في جميع هذه الموارد، لكن على رأي شيخ الأنصاري كلها داخلة في باب التعارض. وبالجملة الأدلة في هذه الصور، يا صور عام خاص، مطلق مقيد، ظاهر أظهر وظاهر نص. وإن كانت متنافية بحسب مدلولاتها إلا أنها، يعني هذه الأدلة غير متعارضة، على رأي من غير متعارض، على رأي المصنف. لماذا؟ لعدم تنافي هذه الأدلة في الدلالة، المدار على الدلالة، وهي غير متنافية في الدلالة، لعدم تنافيها في الدلالة وفي مقام الإثبات، بحيث، هذا بيان للتنافي، بحيث يبقى أبناء المحاورة متحيرين. لا، أبناء المحاورة لا يبقون متحيرين، يحلون القضية ويجمعون بينها، فلا تنافي في الدلالة والإثبات، لأن العرف يحلها، يحل التنافي في عالم الدلالة. شلون يحل التنافي في عالم الدلالة؟ كيف؟ إما بالتصرف في كلا الطرفين، وإما بالتصرف في أحد الطرفين كما بينا، بل بملاحظة المجموع، يعني يتصرف العرف في كلا الطرفين أو خصوص بعضها، يعني العرف يلاحظ المجموع فيتصرف في المجموع، أو يلاحظ بعض الطرفين فيتصرف في ذلك البعض، بل بملاحظة المجموع، يعني جميع الأدلة أو خصوص بعضها، يتصرف أو يتصرف العرف في الجميع إذا لاحظ الجميع، أو في البعض إذا لاحظ البعض، يتصرف في الجميع أو في البعض عرفا، فيبقى التنافي أو يزول التنافي؟ يزول التنافي بين الدلالة. بما، هاي بما يتعلق بيتصرف، يتصرف فيه عرفان، بما يعني بطريقة ترتفع بهذا التصرف المنافات، يا منافات، المنافات بحسب الدلالة التي تكون في البين. وإذا ارتفعت المنافات بحسب الدلالة فلا تعارض، على رأي المصنف. نعم، على رأي شيخ الأنصار ارتفاع التنافي بحسب الدلالة لا يرفع التنافي بحسب المدلول، فيبقى داخلا في باب التعارض، لكن حسب كلامنا لا يدخل في باب التعارض. زين، في هاي الموارد احنا قاعد نلحظ الدلالة ونرفع التنافي في الدلالة، لو قاعد نلحظ السند في تقديم الحاكم على المحكوم، وتقديم الأظهر على الظاهر، وتقديم الخاص على العام، قاعد نلحظ شنو؟ قاعد نلحظ الدلالة ولا نلحظ السند. ولذلك نقول يتقدم الخاص على العام ولو كان سند العام قطعيا وسند الخاص ظني. نحن لا نلحظ القوة السندية، وإنما نلحظ القوة الدلالية، لذلك لا نلحظ السند، ولا فرق في هذه الموارد التي حكمنا بخروجها عن التعارض، كتقديم الخاص على العام والمقيد على المطلق، لا فرق بين أن يكون السند في هذه الموارد المذكورة قطعيا في كلا الدليلين، أو ظنيا في كلا الدليلين العام والخاص والمطلق والمقيد، أو مختلفا، يعني كان أحدهما قطعيا والآخر ظنيا، فنحن لا نلحظ السند ولا نلحظ القوة السندية، فيقدم النص أو الأظهر وإن كان بحسب السند ظنيا يقدم على الظاهر، ولو كان الظاهر بحسبه حسب من؟ بحسب السند قطعيا، الظاهر قطعي السند لكن الأظهر ظني، مع ذلك يتقدم الأظهر وإن كان أضعف سندا. طبعا إذا كان حجة احنا ما قاعد نتكلم عما ليس بحجة، لا هو حجة لكن سنده ظني، حجيته تعبدية وذاك سنده قطعي، حينئذ يتقدم الأقوى دلالة وإن كان أضعف سندا. إذن متى يكون التعارض؟ يقول المصنف التعارض إنما يكون من جهة السند في غير هذه الموارد، يعني في الموارد التي لا يمكن أن نجمع فيها جمعا عرفيا، حينئذ لمن نلجأ؟ إلى باب التعارض والترجيح بحسب السند. توضيح ذلك لكي يكون الدليل حجة وطرفا للتعارض لا بد من إحراز ثلاثة أمور. الأمر الأول إحراز الصدور، وأن هذا الدليل صدر من المعصوم أو لم يصدر من المعصوم. الأمر الثاني إحراز الجهة، يعني بعد أن نحرز أنه صدر من المعصوم كيف صدر؟ لأي داع؟ هل صدر تقية أو صدر لبيان الحكم الواقعي؟ هذا هم يراد لإحراز. الأمر الثالث إذا أحرزنا الأول والثاني، أي أحرزنا الصدور وأنه لجهة بيان الحكم، فلا بد أن نحرز دلالته على الحكم، فهل يدل على الحكم أو يدل على عكس الحكم أو لا هذا ولا ذاك، بل هو مجمل ولا يدل على شيء. لذلك لابد أن نحرز الدلالة، إذا أحرز الدلالة يصلح أن يكون شنو؟ معارضا للآخر. إذا نحرز الصدور ونحرز الجهة ونحرز الدلالة. إذا اتضح ذلك، تعارض الدليلين له صور نشير إلى بعضها فنقول، يعني عندنا فروض. الفرض الأول أن يكون كلا الدليلين قطعيا من جميع الجهات الثلاث، يا جهة جهة الصدور والجهة والدلالة، يعني سنده قطعي وقطعنا بأنه لبيان الحكم وليس للتقية، وقطعنا بدلالته فهو قطعي من الجهات الثلاث، كما لو تعارضت آيتان قطعيتان سندا ودلالة. هذه الصورة الأولى، وهذه الصورة غير ممكنة إلا في حالة النسخ، أما غير حالة النسخ لا يعقل أن يوجد لدينا دليلان متعارضان قطعيان سندا وقطعيان دلالة، يعني هذا نص وهذا نص وهذا متواتر وهذا متواتر، هذا غير معقول، يؤدي إلى وقوع المعصوم في التناقض وهذا غير معقول. مستثناها إلا في النسخ، شبيه لا النسخ، الناسخ والمنسوخ كلاهما قطعي الصدور سندا، وقطعي الجهة إذ لم يصدر شقية، وقطعي الدلالة لأنه نص، فكلاهما يمكن. الصورة الثانية أن يكون كلاهما ظنيا، كما لو تعارض خبر واحد، خبر ثقة منا ومنا خبر ثقة، وكلاهما يدل بظهوره، وهذا من أبرز مصاديق التعارض، التعارض بين الدليلين الظنيين سندا والظنيين دلالة. الصورة الثالثة أن يكون كلا الدليلين قطعي السند، ولكن من جهة الدلالة كلاهما ظني. هيا حالة، الحالة الثالثة أو الصورة الثالثة، وهذه الحالة يقع فيها التعارض بين السندين القطعيين، يتكاذبان، إذ لا يمكن صدقهما معا، أحدهما كاذب قطعا. لذلك وين نلجأ؟ للتصرف في الدلالة، الدلالة مو ظنية، نتصرف في الدلالة، فإما يحمل أحدهما على التقية، أو نتصرف في إحدى الدلالتين. إذا كان كلا السندين قطعيا ما نقدر نتصرف في السند، فوين نروح؟ إلى الدلالة. الصورة الرابعة بالعكس، يعني أن يكون السند فيهما ظنيا بينما الدلالة فيهما قطعية، حينئذ لا يمكن أن نحكم بحجية كلا السندين، لأنه سيؤدي إلى التناقض والتضاد، بل لابد أن نحكم بكذب أحد السندين وعدم صدقه ومخالفته للواقع. ولهذا يقع التعارض في الصورة الرابعة بين السندين، وهذا من مصاديق التعارض أيضا. النتيجة الخلاصة، المصنف يريد أن يقول إن التعارض دائما وأبدا إنما يكون بين السندين وليس بين الدلالتين، كما بينا في الصورة الثانية والصورة الرابعة. الصورة الأولى والثالثة يخرجان عن باب التعارض، إذ لا تعارض بين السندين. يبقى عندنا الصورة الثانية والرابعة داخلتان في باب التعارض. قال وإنما يكون التعارض بحسب السند في صورتين، فيما إذا كان كل واحد من الأدلة قطعيا دلالة وجهة، يعني من حيث الدلالة قطعي ومن حيث الجهة قطعا ليس للتقي، انت كمل بعد، وكان ظنيين سندا. اللي هيا صورة من الصور الأربع، يا صورة الصورة الرابعة، كان قطعيي الدلالة والجهة ولكن ظنيين سندا، أو كان كل واحد منها ظنيا. ظنيا من يا جهة؟ من جهة الدلالة والجهة، أو ظنيا دلالة وجهة، مع كونه بالبداية شنو؟ ظنيا سندا، فهم ظني سندا وهم ظني دلاله وهم ظني جهته، اللي هيا صوره، هاي الصوره الثانيه ظني من جميع الجهات. طبعا في خصوص الصوره الثانيه لدينا قيد او ظنيه، فيما اذا لم يكن او لم يمكن التوفيق بينها بالتصرف في البعض او التصرف في الكل، او التصرف في الكل، لان اذا تصرفنا في البعض او الكل لم يدخل في باب التعارض. لا، كلامنا فيما اذا لم يمكن التصرف لا في البعض ولا في الكل، يعني كان التعارض حسب تعبير السيد الشهيد في الحلقة الثالثة كان التعارض مستقرا لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، يعني لا عدنا عام وخاص، لا مطلق ومقيد ولا غير ذلك. ففي هاتين الصورتين فإنه ضمير الشأن حينئذ، يعني حين عدم إمكان التوفيق لا بالتصرف في الكل ولا بالتصرف في البعض، فإنه حينئذ لا معنى للتعبد في السند في الكل، ما نقدر نتعبد بالسند اللي هو ظني، لا يمكن أن نتعبد بالسند في كلا الدليلين. لماذا؟ إما للعلم بكذب أحدهما كما في الصورة الرابعة، لأن الدلالة قطعية، وإذا الدلالة قطعية ما نقدر نتصرف فيها، فقطعان أحد الدليلين لم يصدر من المعصوم، فأحدهما كاذب جزما، إما للعلم بكذب أحدهما فكيف نتعبد بهما معا، وهذا في الصورة الرابعة، أو لا يمكن أن نتعبد بالسند في الكل لأجل، الآن جاء من يا صورة الصورة الثانية، فالصورة الثانية السند ظني والدلالة ظنية، زين إذا كانت الدلالة ظنية يمكن أن نتصرف فيها أو لا يمكن؟ يمكن، لكن مع ذلك يقول لا يمكن التعبد بكلا السندين، لأننا افترضنا أن أحد الدليلين لا يمكن أن تكون دلالته قرينة على الآخر لكي نتصرف في أحدهما أو في كليهما، لأن الحفاظ على السندين مع عدم إمكان الجمع بين الدلالتين هذا لغو. شنو فائدة أنا أتعبد بالسندين مع أن الدلالتين لا يمكن الجمع بينهما؟ هذا لغو. أو لأجل أنه لا معنى للتعبد بصدور الكل مع إجمالها، شلون مع إجمالها؟ هي متعارضة ولا يمكن الجمع بينها، فالتعبد بالسند يكون لغوا. النتيجة فيقع التعارض بين أدلة السند حينئذ في الصورة الرابعة وفي الصورة الثانية كما لا يخفى. فنرجع بعد إلنا إلى المرجحات السندية أو التطابق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.